بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: ويستحب لمن أراد التزويج قبل تعيين المرأة. صرنا هنا صلاة ركعتين، ركعتي الاستخارة أو ركعتين والاستخارة. طبعا هذا البحث، أصل بحث الاستخارة واستحباب الاستخارة وكيفية الاستخارة مكتوب فيه رسائل مستقلة. هذا البحث بحث طويل الزير ورواياته كثيرة جدا. الاستخارة استفعال، والاستفعال هو طلب الشيء، يعني استخارة طلب الخير، طلب الخير. يعني الإنسان عندما يريد أن يطلب أن يوفق إلى الخير، إلى ما فيه الصلاح، سواء كان الصلاح في الدنيا أو الصلاح في الدنيا والآخرة، بسموه استخارة، يعني طلب أن يوفق إلى الخير. نحن طبعا طلب التوفق إلى الخير طارة يكون عبارة عن دعاء، طلب من الله سبحانه وتعالى مباشر، طلب أن الله تعالى يجعلك عازما على ما فيه الخير. مثل مثلا بعض الروايات أنه ما يحدث أنه تذكر بتصلي ركعتين ثم ما يقع في نفسك أقدم عليه. مثلا تطلب ماذا؟ أن الله تعالى يلهمك الخير مثلا. وفي عندنا هذه الطريقة الآن المتعارفة أكثر شيء، هي عبارة عن ماذا؟ عن طلب التعرف على الخير عن طريق القرآن أو الرقاع، هذه الست رقاع، أو عن طريق السبحة مثلا استفعالا، أو عن طريق السير. الرقاع هي القرعة نفسها زي تعرف الحال، هي نوع من أنواع القرعة، بس المساهمة سواء كانت بالرقاع أو بغير الرقاع على كل حال، مثل مثلا مساهمة شو اسمه يونس الثاني، شو كان اسمه؟ زكريا. عندما ألقوا قلامهم، هذه بحث القرعة بذكروها، لا قصة زكريا وقصتي يونس وزكريا دكتور هناك في بحث القرعة. على الجملة بغض النظر عن الخيرة، طلب الخيرة قلنا مرة بيكون طلب مباشر، يكون طاطا طلب مباشر بالخير، تقول يا ربي خير لي اجعلني اختار الافضل، مرة تقول لا اجعلني اعزم على الافضل، مرة تقول ماذا، مرة بيكون مجرد صلاة لله تعالى مع تسبيح ومشاكل ذلك، ومرة بتكون لا، هي طلب التعرف على الخير. لذلك اذا بتشوفوا انتم مثلا صاحب الجواهر بالجزء الثاني عشر صفحة 162 بيقول أن الخيرة على كثرة رواياتها ليس لها إلا معنيين. أول واحد سؤال، أن تسأل دعاء، يعني أن تسأل الله أن يجعل لك الخير، أن يوفقك إلى الخير. والثاني طلب التعرف على الخير عن طريق المصحف أو مشاكل أو مشاكل ذلك. هذه كيفيتي الخيرة فعلا. أصل استحباب الخيرة والكيفيات الثابتة شرعا والكيفيات غير الثابتة شرعا، وهالأبحاث هذه كلها تحتاج إلى مقام آخر. عندنا عمومات للخيرة، أن واحد يستخير بكل شيء ولو كان عبارة عن أزرار القميص، أو لا يستطيع أن يستخير بكل شيء، هذا بحث آخر فعلا. فيك استخير مثلا بما أدري فعلا شو هذا حجرة، شو اسمه هذا قطعة معدنية مثلا، شو اسمه، تقول إذا أجد هذه مثلا هل يمكن واحد يستخير في كل شيء أو لا؟ الاستخار لا، متعبدين بالصبحة أو مثلا بمصحف أو مشاكل ذلك. بحث على كل حال في مكانه على كل حال، بحث طويل الذيل وبدو قراءة كل الروايات وأصل الخيرة ومشاكل ذلك. هل هناك حث على الخيرة مطلقا أو الخيرة بعد الاستشارة ومشاكل هذه الأمور؟ هذا كل أبحاث في محله، لأنه أصلا بعض الروايات قد يظهر منا أن أحد إحدى طرق الخيرة هي الاستشارة. أحد طرق الخيرة هي ماذا؟ هي الاستشارة. نفس الاستشارة هي خيرة، بنوع من طلب الخير. ترى كل حال إسا هذا بحث طويل الذيل، بس أنا دائما استشارة شيء جيد على كل حال. قبل الخيرة دائما استشارة شيء جيد. تفضل.
شيخ مورد خير البحث مباحات تجري مستحبات الخير كان بأمس اللي صغط الليل أو لا
هيك ابتداء بدي يسخير واحد خيره؟
بالتجربة
المستحبات. ابتداءً هيك ما عنده أي مانع قوي جدا، ما عنده أي مزاحمة، ما عنده أي شيء، ابتداءً بدي يسخير خير. أكيد فيش خيره. أكيد ما في خيره.
بس في المباحات.
هيك بهالطريقة أكيد ما في خير بهالطريقة. واحد ابتداء يريد أن يستخير، هل بصلي أو بصلي؟ لا مستحب على كل حال الصلاة. ها أزور الإمام وما أزور الإمام؟ شو أزور؟ نعم إذا كان عندك درس أو عنده واحد عيال وخايف يتركهم وما شاكل ذلك، قد واحد يجعل مثلا في هذه الموارد بعناوين ثانوية، أنه بيكون شو الخير على أصل الزيارة، بيكون الخير أنه في هذا الوقت الزيارة. يعني فرق بين أن واحد يستخير أنه أزور الإمام أو ما أزور الإمام، هذه الخير في لا معنى هذا. مرة واحد لا يستخير على ماذا؟ أنه في هذا الوقت،
هل أجل مزاحم؟
إيه بل هذا الوقت، يعني أنت عم تستخير على الوقت، ما عم تستخير على أصل الفعل. أصل الفعل هيكون حل مبارك
بس المباحات.
لذلك واحد يستخير على أصل الزواج ما له معنى، والاستخارة ما تستخير على شخص المتزوج به.
الله
شو يعني ما يقبل استخارة الزواج؟
يعني يقول
لو
تبغى تستخير عندي الزواج ما
ليش يعرف؟
لا في أصل الزواج ولا في.
هو بيعرف.
هو
يعني.
يقول لك نافع
يعني الظاهر أبصر كم مرة مبتلع في المسألة.
نعم.
تفضل شو بدك تقول؟
يعني فقط تجب مباحات كان مأودي.
إيه بالعنوان ما بيجب مستحب. مستحب مستحب. شو يعني أبو المكروه هذا؟
الفعل مكروه
معين. إيه.
لا تجب
تصير عليه. شو مثلا يعني؟ بدأ تأمل مواردها، بدأ تأمل مواردها وشوف شغل مسائلها، ما تصور هيك على إطلاق، أعطيك على إطلاق.
ما في ضابط عند العلماء شيخ؟
ما شايف أنا فعلا ضابط، بس أنه على الواجبات وعلى المستحبات أكيد ما بتجري الخيرة.
أكيد
واجبات على المستحبات والواجبات أكيد ما بتجري الخيرة يعني، الخيرة بالنتيجة على كل حال مستحب. نعم إذا عم تحكي وقت الشيء فعله بهذا الوقت بهذه اللحظة مع مزاحمات شيء آخر.
دخلنا على
المستحب. ها؟ دخلنا على المستحب. إيه عامل لك هكذا، ولا أصلا مستحب ما بتجري في الخيرة، ونفس الشيء المكروه إذا كان بعنوانه من دون أي شيء آخر، إيه نعم واحد مكروه هذا بالنتيجة. طيب بس نحن عندنا الاستخارة المذكورة في المقام هنا هي استخارة عبارة عن دعاء.
هذه المعنى الثالث.
بس.
طلب الخير.
مو 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 التعرف على الخير، هو طلب الخير، طلب أن يوفقك الله تعالى إلى الخير.
كيف حملناها على المعنى الشيخ؟
حمار الرواية. قال يستحب لمن أراد التزويج قبل تعيين المرأة، معنى الرواية بتقول أن واحد يستخير بالصبحة على امرأة يريد زواج بها. يستحب لمن أراد التزويج قبل تعيين المرأة صلاة ركعتين والاستخارة. شو هي الاستخارة يا مولانا؟ قال هو أن يطلب من الله تعالى الخيرة له في ذلك، أن يوفقه إلى الخير، والدعاء بعدهما بالخيرة بقوله. هذه الرواية رواها الكليني عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد بن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير.
مشغول أحمد شيخنا؟
حأحكي شوي زوري يعني، بس أنت تتركني شوي زوري أحكي. أحمد بن محمد بن القاسم بن يحيى، وعنده هو اسمه أحمد بن القاسم بن يحيى بن الحسن، لأنه جده اسمه حسن بالنتيجة. عن جده الحسن، هذا السند كثير التردد في كتب الأصحاب، كثير التردد في كتب الأصحاب. هن القاسم أحمد بن محمد بن القاسم، أحمد بن محمد عن شو اسمه عفوا، القاسم بن يحيى عن جده الحسن، قاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد، هذا الأمر سند متكرر جدا في الأخبار. القاسم بن يحيى روى عنه أجلاء الطائفة، فلذلك هو ماذا؟ هو ثقة. وأغلب روايات هذا الرجل هي رواها عن جده، لذلك الوثوق بهذا السند دائما أمر قريب جدا. لكن السيد الخوئي صحح هذه الأسانيد لكن بطريق آخر، بطريق أن الشيخ الصدوق وصف سندا فيه القاسم، فيه القاسم وجد، فيه القاسم وجده، فيه شو قال شو عنه، وصفه بأنه أصح الأسانيد أو أصحها طريقا، هذا التعبير هيك شيء تعبير من هذا القبيل يعني، وصف سندا أنه أصح سندا في هذين الرجلين، فقال بأنه إذا الصدوق وصفه بأنه الأصح سندان فلا بد أن يكون ماذا كلهم شو كلهم فقط، وإلا قطعا هذا أصح سندا من سند ماذا معتبر، فإذا لابد أن يكون هذا أصح سندا يعني هو أكثر وثاقة. طبعا هذا الكلام نحن لا نقتنع به باعتبار أنه الصدوق من جماعة الوثوق مو من جماعة ماذا الوثاقة. شيخ الصدوق إذا تجعله أمامه خبرين، خبر عمل به مشايخ رواه كذاب عن كذاب عن كذاب، وسند آخر رواه جليل عن جليل عن ماذا عن أجل منه، والخبر الكذاب عن كذاب عن كذاب عمل به مشايخه ولا سيما ابن الوليد وشيء وأبوه علي بن بابوي، والسند اللي رواه الأجلاء الطائفة عمل به بعض المغالين وحياة عيونك يعني سوف يقول أي الأصح سند أي حيقول عنه أصح حيقول أي بري يقول أصحها سندا أصحها رواية قد يقع عبر ما عبر سندا يمكن أصحها رواية أو شيء معين بل سندا حتى سندا حتى التعبير بسندا ما هو ليس من جماعة التصحيح بحاض السند لم يكن ديدا وهم لا من قريب ولا من بعيد النظر في الأسانيد همهم وأساس مثل رواية المسمعي طابق ما ذكرنا أكثر من مرة نقر رواية بكتاب العلل يعلو عن المسمعي ثم توقف كتبه وعم يكتب يعني قال وكان شيخنا ابن الوليد سيء الرأي بالمسمعي هذا المسمعي ده مو كويس لكني قرأت عليه في كتاب من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري القمي فلم ينكره علي فذلك أنقل ولأن شو العلاقة هو هذه المسائل هذه كلها هنها القدماء من هالديدا أنا دائما أقوأ أصلا فكرة أن القدماء عندهم كتاب لا يذكرون فيه إلا الأسانيد الصحيحة باصطلاح العلامة الحلي غريبة يعني تقلت القمي ذكر في أسانيده كلها شو لا يروي إلا عن الثقات أصلا بزمانه مستهجن مثل هذا التأليف لا غاية منه لهذا التأليف لا غرض فيه لهذا التأليف هذا شو الفائدة من تأليف كل رواته الثقات ما في أحسن منه لعلهم رواته غير ثقات ما ليس المناط في الصحة عند القدماء كالمناط في الصحة لا سيما هذه أحسن أن السيد الخوي يحتمل بحق الصدوق أنه ممن يقول بأصالة العدالة طب لعله بنا على تصحيح السند لأنه ماذا على أصالة العدالة وذلك هذه لا يتم على مباني السيد الخوي هذا أنه يقول أنه ثقات لأنهم روى عنهم وصف أصح سندا تصحيح السند بناء على الأمارة اللي احنا مؤمنين بها هي رواية الأجلاء عن شخص أمارة الوثاقة وهذا محمد قاسم بن يحيى كتبه مبثوثة في كتب الأصحاب رواياته مبثوثة في كتب الأصحاب روى عنه أجلاء الطائفة وأغلب رواياته عن مين عن جده الحسن بن راشد
بالنسبة للمسمع في قرينة بسألك أن السيء الرأي فيك مشملة بس رجع أخذ رواياته مش معناته أنه كان رأي سيء
مولانا أنت ما عندك إذا يا أما عندك اطلاع يا أما لا بس على كل حال المفروض يكون عندك اطلاع أن القدماء بحياتهم بعمرهم ما اعتمدوا على ماذا على ما تعتمد عليه أنت الآن ذهنك ليس كذهنهم بس هذه بس ما بيحق لك أنت أن تحمل ذهنيتك أنت الآن بتشوف أنه في شيء كتير مهم أنه صحيح ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة أنت شو بتشوفه ماذا شيء عظيم جدا في تلك الأيام منه هالشيء العظيم مثل غير عمل به الأصحاب أو لم يعمل به الأصحاب موجود في الأصول المعتمدة أو غير موجود في الأصول المعتمدة هذه أمارات الوثوق مش أنه ثقة عن ثقة عن ثقة لذلك كثير من الروايات تفرد برواياتها من الشيخ أبو جعفر الطوس شيخ الطائف ولم يرويها لا الكلين ولا الصدوق وهي روايات في الغالب معارضة رغم ذلك بتشوف الكلين والصدوق تركوا هذه الرواية اللي بيرويها الشيخ الطوس في التهذيب وهن راحوا عماد على روايات أخرى أوثق عندهم لعله تكون ضعيفة السند ولا صارت الفتاوى وبعدين على طبق منهج الشيخ الطوسي ليش على طبق رواية الطوسي ليش يعتبر أنها رواية أصح سندا من تلك الروايات اللي رواها الكليني أو رواها الصدوق يعني هالروايات ما كانت أمام الصدوق ما كان عنده شغل إلا يكتب روايات الشيخ الصدوق أكيد مرقت من جنبه في يوم هذه نكتة كتير مهمة هذه ما بيحق لنا نحن لا من قريب ولا من بعيد أن نحاسب القدماء بتفكيرهم على تفكيرك الآن بدك تفهم القدماء بدك تكون أقرب للأخباريين بذهنيتك مو أقرب للأصوليين بذهنيتك هتفهم القدماء كيف يفك عم بحكي قدماء الأخباريين مثل الصدوق والكليني والطوسي لحد الطوسي منه أخباري بس الطوسي بالنتيجة بكتب الأخبار حتى كتب الأخبار منه أخباري كمان على كل حال بتخليك مثل الكليني والصدوق هتفهم مثل الكليني والصدوق بدك تكون ذهنيتك مثل ذهنية الأخباريين تفهم أنك بيفكروا هؤلاء ما بيفكروا بالطريقة اللي بتفكروا فيها أنتوا الآن ما بيحق لك أنت تحمل الناس على كلماتك واصطلاحاتك الموجودة الآن على كل حال السند معتبر هي الرواية أولها هكذا. قال لي أبو عبد الله، طبعا رواية عن حسن بن راشد عن أبي بصير، طبعا أبو بصير على رأي الشهيد الثاني دائما نذكرها، الشهيد الثاني يرى أن أبو بصير مشترك بين الثقة وغيره، بدعوى أنه في عندنا اثنين أبو بصير، أبو بصير يحيى بن القاسم أو بصير الأسد ليس بن البختري، ليس بن البختري ثقة إمامي، يحيى بن القاسم ثقة واقفي، فحينئذ وكلما اشترك بين إمامي وواقفي عند الشهيد الثاني لا يعمل بال لا يعمل بالرواية. طبعا هذا الكلام الشهيد الثاني نفسه التفت أنه في مشكلة، شيء المشكلة أنه يحيى بن القاسم قد توفي سنة 150 للهجرة، كيف يكون واقف؟ حتى تكون واقف ما تكون عايش متى؟ بعد 183 للهجرة، يعني بعد وفاة الإمام القاسم عليه السلام، ما ممكن تتوفى قبل تكون واقف، هذا شو انت يعني، انت شرط متأخر، ما بيصير هذا، بدك تموت بعد 183 للهجرة، موت قبل 183 للهجرة. على انه دائما انا بخذها قاعدة بحياتي، كبار اصحاب الصادق مش معلوم انه احد منهم صار واقفيا، واي واحد منهم بيصير واقفيا كان حصلت ضجة عظيمة جدا في الطائفة، عم بحكي كبار اصحاب الصادق، لذلك نحن توقفنا أنه يقال أنه سماع واقف. شو يعني سماع واقف؟ أول شيء سماع ابن المدينة مدني، شو خاص أهل المدينة بالوقف؟ وقف صار ببغداد، وسماع في كلام أنه توفى في حياة الإمام الصادق، يعني في حياة توفى في حياة الإمام الصادق في حياته، يعني قبل 140 للهجرة في كلام، ولو عاش قديش كان عمره وقتها؟ عمره 90 سنة، 110 سنوات، فعلا ما بعرف أنا فعلا لو كان عايش لل 183 للهجرة بعد، لو هذا كبار الأصحاب، هذا لو صار واقفي كان اللعن كل لعنة وحياتك. هذا من كبار أصحاب الإمام الصادق، كيف بيصير واقفي؟ شو هيك مسحل مسائل؟ في أشخاص لأنه الواقف حركة سياسية، اتهام بالوقف سهل، او انا واقفي بحاول اخبر الناس انه انت واقف وهذا معي واقف وهذا معي واقف، صار لك الوشاء واقفي، البيزنطي في قولان انه واقفي، فلان بتدعوا الوقف بصير كثيره جدا. نحن الواقف ما مع سماع واقفي، شو خصو سماع بالوقف؟ ليش سماع شو كان عنده يا هالمشحر المعتر هذا عايش بهالمدينه، بالمدينه لا في اموال حتى ياخذ اموال، وفيش وكالات هونيك، وعايش الزلمة وروايته غالبها عن الإمام الصادق عليه السلام، مش معلوم أنه عاش زمن الرضا عليه السلام حتى واحد يقول أنه كان واقفيا فعلا هذا الرجل، وإن كان هلأ خلص تهمة ومصبت، يعني كل ما تقرأ موثقة سماعة موثقة سماعة، ليش موثقة سماعة؟ من كبار أصحاب الصادق كيف بيصير واقفي هذا؟ إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ كل حال هذه قاعدة عامة يخذوها بكل أصحاب الصادق، كل كبار أصحاب الصادق، هؤلاء الكبار المعروف، أغلب رواياتهم عن مين؟ إمام الصادق. هؤلاء عن جد صاروا واقفة؟ كيف بيصير واقفة هؤلاء؟ كيف بيصيروا واقفة هؤلاء؟ بيصير في ضجة يا عمي. صور واحد أنت عنده شيء 2000 رواية عن الصادق، وهلا صار عمره 90 سنة بزمن الإمام الرضا عليه السلام، إمامة الإمام الرضا، وصار واقف. هذه بتعمل شو؟ تحس أنه في شيء تغير بالمذهب أو شيء معين. ما صار تأثير. هؤلاء جملة من الوكلاء هم الذين وقفوا، وجملة من الوكلاء اللي كان معهم شوية أموال هن اللي ماذا انقلبوا إلى الوقف، مو الناس العاديين صاروا وقف. مهم تقول هكذا، أنت بدك تتزوج إن شاء الله تعالى، بس تعقد نيتك على الزواج أنت دائما عقدها إن شاء الله تعالى، تقول هكذا، تقوم وتصلي ركعتين وتقول بعد ذلك اللهم إني أريد أن أتزوج، فقدر لي من النساء أعفهن فرجة وأحفظهن، وأنت كمان لا بأس على كل حال، أعفهن فرجة وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقة، يعني هي المرأة تكون وجه خير عليك يعني، وأعظمهن بركة وقدر لي، وهذا بدليل من أدلة أن الزواج له علاقة بالرزق كمان يعني، وأعظمهن بركة وقدر، طبعا البركة بس من هلالين، البركة هي كل شيء تستفاد منه استفادات غير متوقعة نسميه مبارك، يعني مثلا الشيء، مثلا هذه الشمعة قديش عادة يستفاد منها كاشتعال؟ ساعة، إذا بقيت مشتعلة 3 ساعات تقول الله تعالى قد بارك لنا في هذه الشمعة. تصور أنت بإيران مثلا ولعت شمعة وبقيت ماذا نصف ساعة. تصور أنت تشعر قديش في قديش فيها بركة هذه الشمعة فعلا. تشعر ببركة عظيمة فيها. جربين تولع شمعة هنا؟ ما أدري إيش بتسمع. ما أدري إيش بتدب بسرعة مباشرة تخلص يعني ما أدري إيش تجنون تين. فعلى كل حال بركة بتحس إن جعلينا نفط أو شيء معين لذلك تشتعل بسرعة ما أدري واقع. هي بعدين عاملينها خام إنه نفط خام تكون أو شيء معين. على كل حال شيء مثلا طعام هذا الطعام عادة يطعم 3-4 فأطعم 10 هتقول هذا ماذا؟ طعام مبارك. ليلة تثاب عليها قديش مقدار ليلة لكن الله تعالى يجعلها لك ماذا ألف شهر لذلك إن أنزلناه في ليلة مبارك مبارك. كل شيء فيه خير كثير هذا نسميه ماذا بركة. الله تعالى قد بارك لنا. يكون معك بعض الأحيان واحد يكون مثلا تجي أموال ألوف الألوف ما يشعر فيهم للأموال. مرة واحد يجي ألف يشعر ماذا أنه عن جد يستمر معه وبقي معه هذا يشعر ماذا بالبركة. أمور وجدانية هذه أمور وجدانية انصافا يعني تشعر أنه هذا كان مالا مباركا هذا شو إجا وراح يعني ما تشعر بوجوده أبدا يعني هذا نسمي ماذا بركة. هذا نسمى بالبركة. إذا ما أدري أنا سمع من بعض الخطباء سأقول حال مش سمع رواية بس كل نقلت أنه كرواية هو سأقول حال هي نكتة لا بأس التأمل بها أنه الكلاب مثلا قديش كم مرة تحمل الكلبة في السنة بيقال مثلا مرتين أو 3 مرات مثلا الغنم مثلا كم مرة تحمل بالسنة مرة واحدة بتشوف قطيع غنم لكنك لا ترى قطيع كلاب بتشوف غنم هيك غنم كثير جدا لكن ما بتشوف ماذا كلاب كثيرة جدا ها قديش يعني
مقارنة
واضح انه في فارق بينهما على كل حال فارق واضح جدا بينهما بالعدد بين هذا وبين ذاك مع انه ينبغي مقتضى القواعد والضوابط ان يكون هذا اكثر من ذاك يعني دائما متفرقين هم أولي. هنا في بركة مثلا أكثر من هناك مثلا وهكذا على الجملة بغض النظر وأعظمهن بركة وقدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي هي تجعله خلفا احفظوها حتى نحكيها بعدين نحكي فيها بعدين وبعد مماتي أو غيره من الدعاء وركعتي الحاجات طبعا صلاة الحاجة وكيفيتها ورد في جملة من الأخبار راجع زبطكم الوسائل جزء الثامن 128 طبعا في الحديث الثالث هي معتبرة الحارث بن مغيرة إذا أردت الحاجة فصلي ركعتين وصلي على محمد وآل محمد وصل تعطى هذه أسهل شيء هذه بتصلي ركعتين بس انت شو تسوي تقول اللهم صلي على محمد وآل محمد وتذكر حاجتك وإن شاء الله تقضى بالي أو غيره من الدعاء وركعتي الحاجة لأنها من مهام الحواج بعد والدعاء بعدهما بالمأثور أو بما سنح يعني بما خطر في ذهنك والإشهاد على العقد والإعلان إذا كان دائما هذه المسألة هي المسألة الخلافية بيننا وبين العامة فعلا هي مسألة فقه مقارن لها علاقة بالخلاف بيننا وبين العامة حيث أن العامة يرون أكثر العامة يرون أن الإشهاد شو شرط في العقد يعني بيعتبروا العقد هو عبارة عن الإعلان والإبراز أصلاً هني بيعبروا هالتعبير هذا بقوانين بعضهم سنسمعهم يعني بيقولوا العقد النكاح هو عبارة عن إعلان وإبراز هذا أنه عقد إعلان مشاكل التعبير موجود في تعبير القدماء أيضاً يعني هالتعبير نحن على المشهور الإمامية رضوان الله تعالى عليهم أن عقد النكاح لا يشترط فيه ماذا إشهاد سواء كان عقد دائم أو عقدا منقطعا خلافاً لابن عقيل ابن أبي عقيل العماني ما أدري ليش سموه عماني بس هو كان كوفي بس انتقل إلى عمان على كل حال الظاهر ليش سموه أبي العقيل العماني هذا منطق كمان مسألة لعله انتقل من الكوفة إلى عمان ها
جد أعلى
اسمه عماني يعني
عماني أصلا
هكذا سمعت وجيد جد أخيرا أحد سمع شيء في الموضوع ما على كل حال خلاص ماشي الحال، معلومة جيدة بس بدها مدرك، يعني تحتاج إلى مدرك تخبرنا معلومات بدل ما نشوف مدارك. بس على كل حال سواء كان هو سافر إلى عمان أو كان جده الأعلى هو عمانيا، بس على كل حال هذا الرجل كان ساكن بالكوفة بالنتيجة. هو الرجل هذا ابن أبي عقيل العماني اسمه الحسن بكلماتهم بيقولوا قال الحسن. هذا الرجل كان يفتي بأنه يفرق بين العقد الدائم والمنقطع، فيقول في الدائم يشترط الإعلان والإشهاد بخلاف المنقطع فلا يشترط الإعلان والإشهاد. العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، تعرفوا العلامة الحلي في المختلف هو كتاب المختلف، هو الكتاب الفقه المقارن عند الشيعة الإمامية، إنه عبارة عن النظر إلى كلمات من تقدمه ويقارن بين الفتاوى. وميزة هذا الكتاب أنه هو الذي نقل لنا تراث أو بعضا من تراث ابن الجنيد وابن أبي عقيل العماني والشيخ الصدوق علي بن بابويه وبعض الآراء الشاذة عن بعض الأصحاب اللي ما بنعرفها نحن فيناه، لولا أن العلامة الحلي قد نقلها. بنتيجة العلامة الحلي مكتبته مو مثل مكتبتك أنت، فعلا مكتبة العلامة الحلي مكتبة قيمة إن شاء الله تعالى، عم تتكلم بالحلة اللي كانت هي الحاضرة العلمية للشيعة الإمامية فعلا، خصوصا بعد ما أجا هولاك وهذا غزو المغول والمسائل هذه، كل الناس التجأت إلى الحلة باعتبار أن الحلة هي المكان الوحيد الذي بقي باريس بقي سالما، لأنهم خرجوا إلى هولاك وقالوا له بدك إياها خضر الدولة بس ما تفوت علينا قاتلناش، يعني كل الناس شو لم يكن يدخل إلى ما كان إلا دمره في اسمه ذاك الرجل. على كل حال العلامة الحلي تعرض لهذه المسألة في المختلف الجزء السابع صفحة 118-119، حيث ذكر لابن أبي عقيل ذكر له رواية أن هذه قد تدل له على مطلبه، أن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها. هذا عم بيذكر رواية تكون دليلا لمن؟ لابن أبي عقيل العماني. قال احتج بما رواه المهلب الدلال. هذا المهلب الدلال اللي بيعرف أنه هو يخبرني، لم أجد له رواية في الخطبة الأربعة إلا هالرواية، أنه كتب إلى أبي الحسن أن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك. امرأة كانت معي في الدار، شو عم تسوي معه في الدار ما خصنا لك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر. شو بتقربه كيف القصة ما بتفهم شيء شو صاير، يعني شو عم تعمل معك بالدار؟ فما تقول؟ فكتب التزويج الدائم لا يكون، شوف الإمام هذا جواب الإمام، فكتب الإمام التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر. هذه بحث آخر يأتي معنا. أستر على نفسك واكتم رحمك الله، أسمتك إلى أكتم رحمك الله فعلا. بيعتبروا زنا هنا بالنتيجة إذا تزوج من دون عقد من دون إشهاد، هو بحكم الزنا إلا إذا كان واحد بيرد على فتوى أبو حنيفة اللطيفة هذه، كان واحد يعقد على إذا واحد عقد على شو سمعين فتوى ما أدري فعلا أو لا، تأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذا واحد عقد على عمته أو على كذا ثم زنى فيها يدرى عنه الحد هذا، حتى لو كان عالم بالتحريم وكل شيء يعني. بس أن يعقد عليها بس حتى يصير ماذا يصدق عليها أن الحدود تضرب الشبهات. على كل حال رواية ضعيفة السند، رواية ضعيفة السند وأصل رواية متفرد برواية الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه. الشهيد الشيخ العلامة الحلي بأشكى عليها بأنها مكاتبة، دي كتير نكتة مهمة بزمن المحقق، بزمن المتأخرين عندهم مشكلة مع المكاتبات، بزمن المتأخرين لديه مشكلة مع المكاتبات، تكون مكاتبة يعني واحد كتب رسالة للإمام وهو رد عليه. أنا تأملت قديش تأملت، أقرب شيء جاء بالبال بعض المطالعات ومشاكل ذلك أن هني مشكلتهم بالمكاتبات هي ماذا؟ إما واحدة من اثنين على كل حال، إما ما يذكرونه عادة في كتاب البيع والعقود ومشاكل ذلك من أن هذه العقود هي عبارة عن ماذا؟ كتابة، والكتابة لا تدل دلالة جدية على المراد. هني بالبحث العقود تجي معكم إن شاء الله تعالى، هني عندهم مشكلة دائمة بالكتابة، أن الكتابة لعله كتبها هزلا، لعله كتبها كذا، لعله لم يكن قاصد جدا، دائما بيشككوا بماذا؟ بالكتابة فعلا. لذلك بيقولوا لا عبرة بالشو بالقرطاس والقسطاس، ولو مش بعبر العبارة هند، أنه لا عبرة بالقرطاس، ما عندنا عبرة بالقرطاس، ما بيقبلوا أبدا الكتابات. لذلك كل شيء عقود مبنية على الكتابة عندهم ماذا؟ عندهم إشكال فيها فعلا. وشوفيات إن شاء الله تعرض لها المسألة عند الحديث عن عقد النكاح، حيث لا يبيحون إنشاء عقد النكاح بالكتابة. فلعل إشكالهم في المكاتبات هي هالنقطة، أنه في تلك الأيام، هالأيام غير هلأ، وإن كان بعقد النكاح عنده خصوصية له لكن غير، تغيرت الأمور. بس في تلك الأيام عنده مشكلة شديدة جدا. بماذا؟ بأهمية الكتابة. الكتابة شيء مش مهم، شيء سيء جدا وشيء رديل. هالأيام ما بيقبلوا الكتابة، سأقولها المحاكم يعني القضاة والمسائل هذه. القسم السبب الثاني لعله عدم اعتدادهم بالمكاتبات هي أن المكاتبات كانت ترسل، وبس أنت تكون في مراسيل بينك وبين شخص آخر، لعله شو بيكون حينئذ؟ تقع بشخص آخر، بيد شخص آخر. شوفوا تلك الأيام ما كان في مسجلات وهالمسائل هذه. إذا تكلمت بالهواء شو حيصير؟ وين يروح الكلام؟ حيروح، إما يعدم على نظريته أو لا يعدم على نظرية غيره، بغض النظر النظريات المختلفة أن الصوت يعدم أو لا يعدم. بس بالنتيجة شو؟ بتلك الأيام لن يسترجعوه. حتى لو أنت هلا استكشفت لنا آلة تسترجع الأصوات، في تلك الأيام ما حيسترجعوا الصوت. فالصوت إذا تكلم ماذا؟ وجود غير قار، لكن الكتابة وجود قار. أنا ممكن أجعلها مستمسك عليك لهذه الكتابة، فاحتمال التقية في المكاتبات أقوى من احتمال التقية في المخاطبات. وإن شاء الله تعالى هذه العلو، لذلك لا يعتدون كثيرا بالمكاتبات. لذلك هو بس بيقول مكاتبة، يعني بيرد رواية فقط لأنها ماذا؟ مكاتبة. إما لأنه الكتابة عنده مشكلة فيها، إما لأنه احتمال التقية فيها أقوى فعلا. واحدة من هالاثنين، خذ اللي بدك يا أنت، خذ راحتك. على كل حال هذه الرواية ضعيفة السند لا تعارض عندنا الروايات المستفيضة الواضحة الدلالة والسند على ماذا؟ المروية في كتب الأصحاب التي أفتى بها المشهور المبين، لأنه لا يشترط ذلك على ذمة السيد الخوئي، حتى أنه لو كان لبان، يعني لو أصلا لو كان في عندنا هيك فتوى أنه، أو كان هكذا حكم الإمام عليه السلام أنه هو السيد الخوئي، تطبق القاعدة مسألة كثيرة الابتداء. ولو كانت هذه الفتوى موجودة لذكرت في، لانعكست شهرة في كلمات علمائنا. مسألة ابتدائية، أنت كل واحد كل يوم ماذا؟ كل يوم كتير، كل يوم مثلا واحد بيتزوج يا أخي، شو هذا بعد؟ أو بيزوج. وكيفما كان هذه الأخبار قلنا لا تعارض أخبار مستفيضة أخرى. بدي أراكم بعض الروايات، مثلا معتبرة حفص بن البختري في الرجل يتزوج بغير بينة قال لا بأس. قال عليه السلام في معتبرة هشام بن سالم إنما جعلت البينات، لأن هذه الرواية مهمة جدا، إنما جعلت البينات للنسب والمواريث. هذه الرواية ترشد بأن البينة في عقد النكاح إذا بدنا إياها، إذا نحتاج حكم إرشادي ما كحكم مولوي. نرشد لماذا؟ لأنه أنت إذا عقدت عليها من دون بينة كيف كتبت عند القاضي؟ أشو؟ فإنما احتاج للبينة الشهادة على عقد النكاح. لماذا؟ لكي تثبت النسب والميراث، خصوصا للمرأة اللي هي مرأة أضعف في تلك الأيام. المرأة إذا حتى تثبت نسب ابنها أو حتى تثبت ميراث ابنها أو تثبت ميراثها، لابد أنه ماذا؟ أن تشهد على عقد نكاحها. هذه النقطة المهمة، هذه تأكد لك على أنه نفس عقد النكاح ما في مشكلة فيه، إنما جعلت البينة. كل جعل البينة في عقد النكاح إذا جعل لماذا؟ مو لأصل الصحة، بل لأجل أن تستطيع المرأة أو الرجل أن يثبت عقد النكاح عند القاضي ليرتب عليه الآثار الشرعية لهذا العقد. ذاك المعتر ذاك شو تزوجوا له زوجته مثلا، إذا بناء على وقوعها القضية، على كل حال تزوجوا له زوجته، شو هذا الرجل إذا ما في عنده قدرة يثبت شيء أمام القاضي؟ وفي رواية أخرى والحدود، يعني النسب والمواريث والحدود، في رواية معتبرة زرارة سئل أبا عبد الله عن الرجل تزوج المرأة بغير شهود، قال لا بأس بتزويج البتال، بتة يعني التزويج الدائم، فيما بينه وبين الله، إنما جعل الشهود في تزويج البدة من أجل الولد حتى ثبت النسب، ولولا ذلك لم يكن فيه بأس. سألت عن رجل، هذه معتبرة سأل رواية فيها مسلم بن بشير، سأل تأمل شوي أكثر، مسلم بن بشير بوثاقته فعلا. عن أبي جعفر سألت عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد قال أما فيما بينه وبين الله عز وجل فليس عليه شيء ولكن إن أخذه السلطان عاقبه إن أخذه سلطان جائر عاقبه. تتزوج بستر تزوج بس إذا سلطان جائر وما قبل قولك شو بصير فيك تعاق. فمن هنا نحن عندنا نحن الإمامية أمرها سهل عدم لزوم الإشهاد في عقد النكاح فعلا سواء كان دائما أو لا. نعم هناك إرشاد أنه أنت أشهد لكي تستطيع أن ماذا تثبت النسب والمواريث وتدرأ عن نفسك الحدود ومشاكل هذه الأمور. ومن هنا إذا واحد فهم من الأمر بالإشهاد أنه فقط إرشاد حينئذ بيخرج عن هذا. هو شو عم بيقول يستحب الإشهاد وبطل مستحب الإشهاد بيكون الإشهاد فقط أمر ماذا إرشادي فعلا. شو كانت تقول؟
لا يصدق إذا صدقته
المرأة يصدق إذا ما صدقته يعتبر غاصب. فالإشهاد على العقد والإعلان إذا كان دائما ما الفرق بين الإشهاد والإعلان؟ يعني هو الإعلان إشهاد وزيادة الإعلان إشهاد و
إشهاد على العقد يعني.
لا هو الإعلان إشهاد وزيادة بالنتيجة. بالمسالك السابع صفحة 19 يقول واعلم أن الإعلان غير الإشهاد وأبلغ منه فلذا جمع يعني المحقق الحلي بينهما وليس بواجب إجماعا إلى آخر العبارة. حكمته حكمة الإشهاد وقد ذكرت في النصوص السابقة ويدل عليه بخصوص من روي أن النبي كان يكره نكاح السر حتى يطرب بدف ويقال أتيناكم فحيونا نحييكم. هذه رواية أحمد بن حنبل هذه مو عندنا الرواية هذه هاي بذكرها بال النبي كان شو اسمه يضرب بدف ويطلب يضرب بدف وأتيناكم فحيونا حييناكم. ما أدري فاكم كيف يغنوها إسا على كل حد تغنى هذه هاي بحث الغناء بذكرها هذه أتيناكم فحيونا حيينا. ما أدري فعلا جيب لك شيء جرب بالبيت جيب لك شيء لحن عربي قديم وأخرى هذه كيف تغنى هذه ما بفهم أنا للآن صراحة يعني كلماتك كتير ركيكة فعلا وما أفهمها إلا إذا كان مقصود منها معاني مضمرة نحن ما فهمانينا يعني كما مصيبة أخرى تلك نسبة للنبي بعض المعاني المضمرة ما أدري فعلا يكون عم بيلطش على أمور أخرى أو يتكلم عن أمور أخرى يصير ما تفهم بعد. نعم إذا في بعض الروايات المروية بال بعثة ما أدري في روايات إذا بالأماري أو غيره الروايات مش معلومة أن تكون رواية إمامية يعني أنه مثلا حسن النكاح أنه النكاح حسنه الإعلان لأنه ليس بسفاح ومشاكل ذلك موجودة بس واضح أنه واحد يجيب رواية واضحة ما في واضح. نعم عندنا شيء آخر عندنا روايات الوليمة الوليمة عادة تلازم ماذا الإعلان في ملازمة بس ما بيسر الحكم من اللازم إلى ملازمه. بالبحث الضد ذكر قرأتموها إن شاء الله تعالى مسألة الضد ما بيسر إذا كان في أمرين متلازمين مع بعضهما البعض وثبت حكم واحد ما بيسر الحكم إلى الثاني ما بيسر ما لا سراية من الحكم من ملازم إلى لازمه فعلا. المستحب هو الوليمة يلازمها الإعلان لكن واحد يقول بأن الإعلان مستحب بنفسه أنا ما وجدت دليلا صالحا على كل حال على استحباب الإعلان. والإشهاد على العقد والإعلان إذا كان دائما والخطبة بضم الخاء. الخطبة ما المراد منها تطلع تلقي شو اسمه أفا ما المراد منها تلقي هذا المتعارف الأمد في بعض البلدان موجود أو لا. في بعض البلدان متعارف أنه واحد قبل الزواج بيسموها أنه نفسه محابس ما أدري فعلا من دون عقد نكاح ما بيعقد عليها من دون عقد يبقوا مثلا سنة كاملة سنتين 10 سنوات 20 سنة فعلا خاضبين بعدين يعقدوا العقد قبل العقد الخطبة. فالخطبة بذهنه أنه خلط أنه أنا تكلمت أريد هذه البنت لكن فقط أريد أن أدبر أموري حتى أعقد بعد ذلك. هاي يسموها شو بعض البلدان خطبة. هذه الخطبة ما لها علاقة بتلك الخطبة هذه عم نتكلم عنها هنا ما لها علاقة بتلك هنا الخطبة كيف خطبة الجمعة نفس الشيء، بس بدك تطلع على المنبر أنت تفقان خطبة، أنت في هذا المقام أنه خطبة بمعنى أنه بعض الروايات قل الحمد لله الحمد لله بسم الله الحمد لله تقول لك زوجتك نفسك إلا قبلت وانتهينا، أنه قل لك كلمتين ذكر الله تعالى مش ابتداء أنت تروح لسه كمان مش حلو كمان منك. والخطبة بدم الخائصة بالروايات كثيرة، الروايات اللي فيها خطبة، في رواية بال رواه الكليني المعتبر عبد الله، هيد نفس السنة عم يمر معنا كثيرا، هذا سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح إن علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام عن أبي عبد الله أن قال إن علي بن الحسين عليه السلام كان يتزوج وهو يتعرق، كان يعقد ماذا وهو شو يتعرق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ونستغفر الله وقد زوجناك على شرط الله، ثم قال علي بن الحسين إذا حمد الله فقد خطب، إذا حمدت الله فكأنك قلت ماذا خطبة. والخطبة بضم الخاء أمام العقد للتأسي وأقلها الحمد لله، وإيقاعه ليلا. نحن عم نتكلم على العقد ما عم نتكلم على ماذا على الدخول. في عنا روايات، بعض الروايات ورد فيها مثلا رواية المعلى بن محمد البصري اللي ورد بحقه أنه مغالي لكن كتبه قريبة، بغض النظر نحن عنا يثق هذا الرجل، اتهامه بالغلو ليس مضرا، سند معتبر عن هو كثير الرواية عن الحسن بن علي الوشاء، هو كثير الرواية رواية عن الحسن بن علي الوشاء عمام الرضا عليه السلام. قال الرضا، وش قال الرضا؟ من السنة التزويج بالليل لأن الله عز وجل جعل الليل سكنا والنساء إنما هن سكن، إشارة لقوله تعالى ماذا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أنا أسأل، أنا عندي تعليق بسيط على هذا. نحن عندنا نحن في مقام عم نبحث ماذا استحباب أن يكون العقد ليلا، عقد ليلا. هو شو دليل الشهيد الثاني؟ يقول لك الإمام ماذا قال؟ قال الإمام من السنة التزويج، والتزويج حقيقة في العقد أو في الوطئ؟ في العقد. التزويج هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عقد. فلماذا تقولون ماذا بأنه فالرواية تكون دليل على استحباب أن يكون العقد متى؟ في الليل فعلا. لكن الإنصاف تلك الأيام ما كان بحسب الظاهر العقد إلا في يوم ماذا؟ يوم الدخل في الوقت يعني. ما كان العقد في سنة ولا زبط بيتي بعدين شو في هذه مثلا ما أدري إذا فعلا واحد عنده بيت أهله أو عنده ينصب خيمة لكان ما أدري إيش فعلا سهل المسائل تلك الأيام، مش بده يأخذ وقت من الشيخ حتى يجي ويعزم أهله يجي ما أدري فعلا سهل، كانت أمور سهلة ما في كلفة يا أخي ما في كلفة ما في شيء معين وانتهينا. إذا كان يستسلم، إذا كان واحد إنه خلص إنه شاف امرأة يريد يعقد عليها هو في الحج يعني، حتى ورد النهي الشديد إنه ما تعقدوا بالحج وأنتم محرمين ومشاكل ذلك، شوف قديش إنه قديش كان العقد أمر سهل يعني، كان أمور سهلة عقد النكاح يعني، إنه ولا شو بدي تزوج شو أنت تشعر بدي تزوج يعني في شيء مخطط عظيم يعني في شيء كبير يعني أنا بدي أحسب حساباتي وحاروح وكذا تلك الأيام وحضيع تلك الأيام أمور سهلة. قال له عم بيأكل، قال له زوجناك على شرط الله وانتهينا، زوجناك خلص قد بدأ مسألة، كانت أمور سهلة سلسة فيش مشاكل وفيش طلاق بهذا الحد يا أخي ما أدري أمور سهلة ميسرة الطلاق ما في طلاق بعرفش أنا يعني نوبة هذا المعنى. على كل حال فكانت تلك الأيام والله العالم أنا مشكلتي خصوصا بقرينة الذيل لتسكنوا إليه، السكن لا يكون إلا بعد الدخول، ما يكون السكن بس بمجرد عقد عقدت عليه وبقيت عن تبعية أهلي وين هالسكن هذا إلا إذا كانت معاهم يعني شيء آخر هذا، بس بالنتيجة مش متعارف. بس ما هو السكن يصير حينئذ إذا ذهبت إليها، إذا أتت إليك عفوا مين ذهبت إليها جرسناش أنت، إذا أتت إليك هيكون يسور السكن. استشهاد الإمام بآية وخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أقرب إلى ماذا؟ إلى ليلة الدخلة، مو إلى العقد. فذكر العقد فذكر التزويج لعله أنه باعتبار أنه في تلازم بالذهن في تلك الأيام وجودي في تلازم وجود تلك الأيام أنه بتعقد خذها عقدت شو بعد بدك شوف ليش بدك تركها عندي بعد ضلك فايت طالع نازل من عندي جاي داخل رايح داخل شو هذا شو أنا جاي ربي ولد جديد يعني عقدت روح خذها روح هكذا العقد النكاح فإذا عقد دخل بها مباشرة فيعقد بالليل ويأخذها في الليل فتقول شيء لا أنا بحكي على لا ما عم بحكي على ملازمة أنا ما عم بحكي على ملازمة أنا بحكي أن الإمام ناظر في المسألة إلى ماذا إلى أن يكون الزفاف ليلا لا أن يكون العقد ليلا بقرينة ماذا تعليله التعليل الوارد في الرواية ظاهر بأن الإمام ناظر إلى الزفة ليلا مو ناظر إلى شو إلى العقد ليلا أن يكون الزفاف ليلا هذه اللي تسكن إليها تناسب الزفة يا أما نقول هكذا يا أما نقول التزويج بمعنى العقد لكن ذكر التزويج لأنه ماذا لأنه عادة يكون بعضه ماذا الزفاف واحدة من الاثنين
ما معنى العقد من السنة العقل بالليل لأن الله يعلم أنه يزل منه مباشرة أنه يأخذها
ما فهمت
المقصود بالتزوج العقل
إيه بس
لازمه أنه يأخذها
بس التعليل هكذا بس التعليل إيه ما أنت هلا لو كيف من هالرواية الاستفهام ماذا تقول هل تقول يستحب العقد ليلا أو تقول يستحب الزفاف ليلا هذه النقطة على التعليل الموجود في الرواية محل تأمل بس يعني. على التعليل يناسب أكثر من الزفاف ما يناسب العقد فعلا بالنهار نهار الوليمة نصوص واضحة الوليمة تكون في النهار يعني تاني يوم ليلة الزفاف وثاني يوم النهار لأنه أحسن ما يأكلوا بالليل كثير وهو ليلة الزفاف عند الرجل فيأكلوا ماذا ثاني يوم أحسن. فاليوم يوم يعني بعد ما
فكر
بس بعض البلدان بيجعلوا الوليمة في ثاني يوم في الليل إذا ما أدري فعلا شايفينه أنتوا. هن اثنين بيصير بس ثلاثة بتصير رياء وسمعة يمكن راعم بين الروايات تأتي رواية إن شاء الله تعالى. شو كم تقول بالضبط؟
العقد والزفاف
يوم لا كل أغلبها كل نظر الروايات إلى الزفاف أغلب الروايات ما تنظر العقد ما تنظر روايات العقد كثيرا العقد تلك الأيام بيعقد بيتزوج مش مثل هذه الأيام بيعقد يمكن بعد 5 سنين ليتزوج يعني وبيجيبوا ولد قبل ما يتزوجوا صار يعني مش أنه صار ويتجنب في كثير من أحكام التفادات لأنه هي مبنية على الزفاف مثل مثلا موضوع النفقة مش معلوم أنه موضوعها العقد موضوع الزفاف مش موضوع النفقة وجوب النفقة أو وجوب طاعة الزوجة لزوجها مش موضوع العقد موضوع الزفاف بعد ما تزف المرأة لزوجها نعم بصير ببيت زوجها هل أحكام تنطبق أما قبلش ما تنطبق
يعني
فيش
استحباب
وليمة
يوم العقد إذا
تكنا بالعقد إيه أصور بدأ تأمل الرواية إذا في روايات تقول فقط بالعقد يعني خصوصا مع التلازم موجود تلك الأيام إذا كان في رواية واضحة تقول يوم العقد ويوم الزفاف هنيئا إذا ما في ما ويتجنب إيقاعه والقمر في برج العقرب لقول الصادق من تزوج والقمر في العقرب لم يرى الحسن والتزويج حقيقة في العقد طبعا بس أنا نقطة بس هذه فيها رواية عبد العظيم الحسني رواية سند معت شو اسمه السند معتبر في قلبه عبد العظيم الحسني بس أنا ما كنت بحياتي أتوقع أنه أنا أقف وأتكلم أنه عبد ثقة أو مش ثقة عبد العظيم الحسني يعني بس ما تدري أنت بقى واقع إيه ما أدري واقع أنا ما توقعت نفسي يعني أنه يوم من الأيام واحد يقول أن عبد العظيم الحسني ثقة وليس بثقة يعني على كل حال عبد العظيم الحسني أكبر دليل على وثاقته دليل على وثاقته عندنا الواحد يتعامل معه كمعاملة رجال محض يعني هو عبد العظيم الحسني هو يكون عبد العظيم بن علي يمكن بن زيد بن علي بن الحسن أو شيء معين زيد بن الحسن مو زيد بن علي بن الحسين، عم نتكلم واحد من أولاد الإمام الحسن، هو من نسل الإمام الحسن صلوات الله تعالى عليه. عبد العظيم الحسني بغض النظر عن الروايات قد واحد يضعفها بتحكي عن موضوع زيارته وأن زيارته كالإمام الزيارة من الحسين المسائل هذه. نتكلم على الوثاقة وعدم الوثاقة. من حيث الوثاقة، نحن أسعى مبنانا هو من مشايخ، هو ممن ذكر الشيخ الصدوق طريقا إليه في المشيخة، وعندنا قاعدة أن كل من ذكر الصدوق طريقا إليه في المشيخة فهو ثقة. هذه قرينة أولى. قرينة الثانية عندنا على وثاقته أن الشيخ الصدوق قد كتب كتابا، شو اسم الكتاب؟ جامع أخبار عبد العظيم الحسن. وحبب يكتب هالكتاب لشخص يشتغل. أنا مرة كنت جالس واقعا، أول ما سألني واحد هكذا في أحد المشايخ يعني، سألني قال له بعد أصدقاء قال شو الدليل على وثاقة عبد العظيم الحسن؟ ما جاء بالي إلى هذه النكتة وقتها أذكر. قلت له بالله عليك يعني شيخ الصدوق بيكتب كتاب عن واحد بيسنده لواحد هذا يكون مشتغل؟ أقل لهم وثقة وثقه الشيخ الصدوق. شيخ صدوق لأنه هو مدفون بالرأي كمان، ذاك اليوم رح زرت قبره يعني، بقينا نفتش على قبره قديش يعني، لو وجدنا واحد كبير بالسن حتى عرف وين قبره ولا كل اليوم
الحرم.
وعلى كل حال فالشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه نزيل الرأي أيضا، وعبد العظيم الحسن نزيل الرأي أيضا يعني، دفن في الباغ شجر التفاح هناك يعني، ما أدري شو اشتروها ودفن هناك يعني، باغ يعني غابة كان ظاهر شجر تفاح سموها باغ، بالرواية معبرة بالباغ يعني. عبد العظيم الحسني الشيخ الصدوق كتب عنه كتاب اسمه جامع أخبار عبد العظيم الحسني، وهذا لا يكتب كتاب هكذا عن شخص كذاب، أنا أدب مفروض يكون شيء اطمئناني. طبعا هو الأخ بس جواب هذا جواب معش ما لم يحر جوابا أقلها. ثالث مسألة، الشيخ الصدوق في مطلب في رواية، هذه عجيبة، هذه الشيخ الصدوق في مطلب بيكون عم يبحث رواية بيقول هذه الرواية لم أجدها إلا من طريق عبد العظيم الحسن وقد كان مرضيا. عم بيتكلم مرضيا وين؟ بلحاظ الرواية يعني، عم بيذكر رواية شاذة ما أحد أفتى فيها، مش أنه قالوا هذه الرواية ضعيفة وكذا، لا عبر ماذا؟ وقد كان مرضيا. إذا هذه مش أمارات الوثاقة، شو بيكون أمارات الوثاقة بعد؟ أنه أنت عم بدك إياه أن واحد يقول لك ثقة يعني حتى يمشي الحال؟ أنت إن غير أنه يقول لك ثقة ما يمشيش الحال يعني؟ شو بنجيب لك كلمة ثقة يعني كل مرة؟ مش أنه قال، لا أنا أبأكد، مش لأنه قال كان مرضيا، كان مرضيا مطلقا، هي بشكل مطلق، عم بتكلم عن سند. مش أنه قال رضي الله عنه حتى وقع الخلاف بيني وبينك أنه رضي تدل أو لا تدل. عم بيقول كان مرضيا في صورة ذكر رواية شو شاذة. هذا الواقع بعض الأحيان التشكيك بيوصل لحد ما تفهم وش سببه يعني، نقرأ بعدين نشكك، أما أنك تشكك ابتداء ما حلو، اتبع شوي تعب حالك شوي.
الصعب أن تفتق
شوف ما نسبشا
لحال
الرواية
ما تدل على الكرامة،
أو شاذية، ظاهرة أو شاذية. ليش
الشاذية؟
أو شاذ الأمير
الحسنى كان
على مستوى ظاهرة الحالة ما هو في
الدنيا. يعني
ترشد إلى شيء. هذا إن شاء الله خلينا بكرة نتكلم عن المسألة بشكل عام. هل مجرد تعليل الروايات، هل مجرد تعليل الأخبار بأمور دنيوية بتصير نحملها دائما على الإرشاد أو لا؟ يعني هذا خصوصا هذا حتى حنبتلى فيها كثيرا الآن، هذه الأبحاث حتيجي معنا روايات كثيرة جدا إلى علاقة بأنه لم يأمن، من جامع وكان يتكلم لم يأمن على الولد الخرص. طب لا بدي يجيب ولد، هل في ترتفع الكراه ولا ترتفع الكراه؟ من آمن باتجاه مثلا، من جامع باتجاه القبلة مثلا، ما أدري إيش حصل معه كذا، أو هل تعليلات، هل مجرد ورود تعليل في الروايات تعليل بأمر دنيوي يعني أن الروايات كلها تصير رواية إرشادية أو لا تبقى رواية تحملها على أصوات المولوية فعلا؟ خلينا نذكر هذا البحث غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.